علاقة المسلم بأهل البيت تكلمت فيها وتحدثت عنها كثير من الأقلام. تحدثت الأقلام عن علاقة المسلم بأهل البيت ضمن اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول الاتجاه التجريبي، والاتجاه الثاني الاتجاه التفصيلي، والاتجاه الثالث الاتجاه الموضوعي. الاتجاه التجريبي ماذا يعني؟ الاتجاه التجريبي يقرر أن المسلم لا يحتاج إلى علاقة بأهل البيت. المسلم يمكنه أن يصل إلى أهدافه من دون أن يقيم أي علاقة بأهل البيت، ومن دون أن يكون أي علاقة بأهل البيت. أهل البيت مثلهم مثل باقي المسلمين. لا موجب لتكوين علاقة خاصة بهم. على الإنسان أن يسير على درب الإيمان، سواء دار عليه أهل البيت أم لا. هذا الاتجاه التجريبي ما هو مستنده وما هو مدركه؟ مدركه أن الهدف الإسلامي لا يتوقف على علاقة بأهل البيت. ما هو الهدف؟ القرآن الكريم حدد لنا الهدف. الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى كماله الروحي، هذا هو الهدف. القرآن الكريم يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن العبادة توصلك إلى الكمال الروحي، فالعبادة هدف. القرآن الكريم يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. المهم الكمال الروحي. القرآن الكريم يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس المقصود باليقين الموت، لا، المقصود باليقين أن تصل إلى درجة اليقين، أن تصل إلى درجة الكمال الروحي. فالهدف هو الوصول إلى الكمال الروحي. ومن الواضح أن الوصول لهذا الهدف لا يتوقف على أن نقيم علاقة بالهدف. أي ربط للهدف. يمكننا أن نصل إلى هذا الهدف وهو الكمال الروحي من دون أن تكون عندنا أي علاقة بأهل البيت. فالوصول إلى الهدف لا يتوقف على علاقة مع أهل البيت. ولذلك القرآن الكريم ركز على أن علاقتنا بمن مضى هي علاقة تاريخ. يقول القرآن الكريم: تلك أمة خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يسوون من خصائصهم. ما لكم علاقة؟ أنتم شو إلى الهدف. أنتم تسلكوا الدرب إلى الهدف ولا يهمكم من مضى. إذن علاقتنا بأهل البيت علاقة جلدية، يعني المهم أن نصل إلى الهدف وهو الكمال الروحي من دون حاجة إلى أن نكون علاقة خاصة وعلاقة نفسية بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الاتجاه الأول. هذا الاتجاه يصطدم بمجموعة من النصوص سواء كانت من القرآن أو كانت من السنة، مثلا قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني أنت مطلوب أن تشكل علاقة ودية مع أهل البيت. الطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قيل ما القربى؟ قال ذريتي علي وفاطمة وابناهما. تجي إلى آية أخرى، الآية تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني يجب أن تكون علاقتك بالنبي أقوى من علاقتك بنفسك. والنبي نقل هذا المضمون إلى أهل بيته، المؤرخون المحدثون المفسرون كلهم رووا ذلك. ألست أولى بكم يوم غدوركم؟ قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. تجي إلى السنة النبوية، ذكرنا صحيح البخاري يروي عن أنس عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال حسين من وأنا من حسين أحب الله. إذن الحب مطلوب. أحب الله من أحب حسين؟ حسين سبط من الأسباب. الثعلبي يروي في تفسيره من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد مات تائبا، من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكملا الإيمان. إذن احنا عندنا مجموعة من النصوص تؤكد ضرورة وجود علاقة مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجي إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني يطرحه حتى بعض الأقلام الشيعية، اتجاه التفصيلي. لا معنى الاتجاه التفصيلي. أهل البيت لهم صفحتان، صفحة ذاتية وصفحة سلوكية. الصفحة الذاتية يعني شنو؟ مثلا علي اقتلع باب خيبر، علي ردت له الشمس، علي كانت له ولاية تكوينية، علي كل هذه المواصفات تعبر عن الصفحة الذاتية والشخصية للإمام علي عليه السلام. الصفحة الأخرى صفحة سلوكية، زهد علي، عبادة علي، أخلاق علي، جهاد علي، ذكر علي. إذا الصفحة الثانية تعني إنجازات الإمام علي عليه السلام، هذا نسميها الصفحة السلوكية. فعندنا صفحتان، صفحة ذاتية صفحة أصحاب هذا الاتجاه ماذا يقولون؟ يقولون ينبغي أن تكون علاقتنا بأهل البيت في إطار الصفحة سلوكية لا في إطار المصحف ذاتي. يعني ليس مهما أن نجلس ونستغرق في الصفحة الذاتية. شهادة علي، فضائل علي، ولاية علي التكوينية، شخصية علي، هذا ليس مهما الاستغراق والارتباط بالصفحة الذاتية، هذا ليس أمرا مهما. المهم الصفحة السلوكية، المهم أن نقرأ أخلاق علي، أن نقرأ زهد علي، أن نقرأ جهاد علي، أن نقرأ عبادة علي، أن نقرأ الصفحة السلوكية لأهل البيت، هذا هو المهم. وليس المهم أن نقرأ الصفحة الذاتية. لماذا؟ أصحاب هذا الاتجاه يذكرون وجهين، تأمل معي. الوجه الأول أن الهدف من إيجاد محمد وأهل بيته، الهدف هو أن يكونوا مسلمين، هذا هو الهدف. ليس الهدف من وجودهم أن نقرأ شخصياتهم، الهدف أن يكونوا قدوة. القرآن الكريم يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم، يعني المسألة اقتداء، ما إن تمسكتم بهما. الهدف من وجود النبي وآله أن يكونوا قدوة، وهذا الهدف تحدده الصفحة السلوكية ولا تحدده الصفحة الذاتية. شنو الرب؟ يعني مثلا قلنا الزهراء تحدثها الملائكة أو ما قلنا، شنو أثر هذا على سلوكها؟ الزهراء حدثتها الملائكة أو ما حدثتها؟ ما هو أثره على سلوكنا؟ الزهراء مثلا كان لها مصحف أو لم يكن، ما هو أثره على سلوكنا؟ الأئمة أفضل من الأنبياء أو لا؟ ما هو أثره على سلوكنا؟ مريم أفضل من الزهراء أو الزهراء أفضل من مريم؟ ما هو أثره على سلوكنا؟ الصفحة الذاتية لأهل البيت لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بها وأن نتأمل فيها. ما هي خصائص الذاتية للزهراء أو الخصائص الذاتية لعلي؟ هذا أمر من قبيل الترف الفكري الذي لا ينعكس على سلوكنا ولا على خطنا العملي. إذن علينا أن نؤطر علاقتنا في إطار الصفحة السلوكية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، القرآن الكريم لم يركز على الصفحة الذاتية للأنبياء والأبطال، وإنما ركز على الصفحة السلوكية. القرآن الكريم يركز على العمل. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول: قالوا لن نؤمن لك، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعم علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه الآية توضح العلاقة، يعني علاقة الرسول بنا علاقة رسول الله، علاقتنا ب العالمين يجب أن تكون في إطار الرسالة، يعني في إطار القدوة، في إطار الصفحة السلوكية. من اللي شغل بالصفحة الذاتية؟ النبي كان آباؤه طاهرين أو ما كان؟ النبي كان نور قبل أن يخلق الكون أو ما كان؟ من اللي شغل بالصفحة الذاتية؟ صفحة سلوكية. هل كنت إلا بشرا رسولا؟ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أيضا من الآيات عندما تتحدث عن الأنبياء: اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون. بعد أولئك الذين هدى الله فبهداهم تقتدر، يعني ركز على القضية الاقتداء، ركز على القضية السلوكية. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، اجعل علاقتك بهم علاقة الاهتداء، علاقة الاقتداء، علاقة الاستغراق المعاجز والكرامات والمناقب والخصوصيات. حاول أن تنشر فكرة علي، أن تنشر زهد علي، أن تنشر عبادة علي، أن تنشر فكرة علي. أما معاجزه وكراماته فلا رب لها بالسلوك. هذا هو الاتجاه الثاني. نجي الآن إلى الاتجاه الموضوعي، وهو الاتجاه الصحيح بنظرنا. الاتجاه الموضوعي يعني أن تكون علاقتنا بأهل البيت مزيجا من العلاقة القدسية والعلاقة العملية. علاقتنا مركب من أمرين: علاقة قدسية، علاقة عملية. يعني شنو علاقة قدسية وعلاقة عملية؟ كما أن علينا أن نحلل وأن نقرأ فكرهم، عطاءهم، زهدهم، ورعهم، أخلاقهم، علينا أيضا أن ننشر كراماتهم، معاجزهم، فضائلهم، خصائصهم الذاتية، ننشرها وننوج لها وننوه بها. يجب أن تكون علاقتنا بهم علاقة تقديس وعلاقة اقتداء. لما؟ أذكر لك دليلين التفت إليهم. الدليل الأول، هذا الدليل مكون من أمور ثلاثة. الأمر الأول، علماؤنا قسموا الكلام، كلام الله عز وجل، قسموا كلام الله إلى قسمين: كلام لفظي وكلام ذاتي. شنو الفرق بين الكلام اللفظي والكلام الذاتي؟ الكلام اللفظي هو حروف وأصوات، صوت مسموع، هذا نسميه كلام لفظي، صوت مسموع. الكلام اللفظي مستحيل على الله، الله لا يمكن أن يصدر منه حروف، لا يمكن أن يصدر منه كلام لفظي. إذن ما معنى قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما؟ شنو معنى الآية إذا ما تصدر منه حروف؟ شنو معنى الآية؟ الحروف لا تصدر إلا من جسم، الصوت لا يصدر إلا من جسم، والله ليس بجسم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن الله ما يتكلم كلاما لفظيا. إذن شنو معنى وكلم الله موسى تكليما؟ معنى الآية الأخرى القرآن يفسر بعضه بعضا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. شنو معنى وحيا؟ يعني إلهام. هذا الطريق الأول، أن يلهم قلبه كلاما معينا. وأوحينا إلى أم موسى أن شنو؟ هنفرد بيه. أوحى لأم موسى ما نزل جبرائيل على أم موسى وقال لها اقذفي في اليملاه قل هما. وأوحينا إلى أم موسى أن اقذفي. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أو من وراء حجاب. يعني الله تبارك وتعالى يخلق الكلام ضمن مادة معينة. مثل شنو؟ موسى دخل طور سيناء سمع من الشجرة كلاما. الله بواسطة الشجرة خلق أصوات معينة. هذا معنى كلم الله موسى تكليما. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذا هو الكلام اللفظي. الكلام الذاتي شنو معنى؟ الكلام الذاتي بمعنى أن الله عز وجل يجعل بعض مخلوقاته مظهرا له تبارك وتعالى. بعض مخلوقاته يختارهم ويجعلهم مظهرا له. هل أضرب لك مثال؟ هذه الشمس العظيمة. إنسان إذا ينظر إلى الشمس ماذا يجد؟ يجدها مظهر لقدرة الله، مظهر لحكمة الله، مظهر لإبداع الله، مظهر لعظمة الله. إذن الشمس مظهر لله. إذن الشمس كلام الله. الشمس كلمة من كلمات الله عز وجل. وهذا معنى قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. يعني حروف ربي يعني أوراق تمثلها بالبحر. شنو معنى كلمات ربي؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كلمات ربي يعني مظاهر القدرة الإلهية، مظاهر الحكمة الإلهية، مظاهر قدرته كلماته. الشمس كلمة من كلمات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل البشر يمكن أن يكون كلمة من كلمات؟ يعني يصير أنا الإنسان البشر أصير كلام الله؟ أن يكون البشر كلام الله؟ يصير نعم. شلون؟ القرآن يقول إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. الكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم. يعني المسيح كلمة. آية أخرى واضحة صريحة إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. المسيح كلمة من كلمات الله المسيح. لماذا؟ لأنه يقول قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. المسيح كلمة من كلماته تبارك وتعالى. إذن البشر يمكن أن يكون كلمة من كلماته. إذا كان المسيح كلمة، محمد ليس كلمة. إذا كان المسيح كلمة من كلمات الله فمحمد وآله كلمة من كلمات. تعال أنت اقرأ قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. شنو الكلمات؟ فتاب عليه. شنو معنى الكلمات؟ فلنرجع للطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه وابن حجر في طواعقه. شنو الكلمات؟ يقول آدم لما أخطأ رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اغفر لي بحق محمد. فخوطب من محمد؟ من محمد اللي قاعد تقول بحق محمد؟ قال إنك يا رب لما خلقتني ورفعت رأسي وجدت على العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
آه.
علمت أنه ليس هناك عبد أقرب إليك منه، ولذلك جعلت اسمه مع المسك. طبعا احنا ندري أن النص مكتوب في النص ما جابها، وإلا محمد كلمة واللي تلقى آدم كلمات وكلمة. فوين بقية النص؟ بقية النص بالكتب الأخرى، المناقب للخوارزمي، وين إكمال الدين وإتمام النعمة؟ ترجع إلى هذه الكتب تنقل بقية النص. قال: فقرأت على العرش مكتوبا كذا كذا محمد وآل محمد. خلقكم الله فجعلكم بعرشه محبتين، حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمك. إذا كلمات يعني محمد وأهل بيته، كلمات الله مظاهر قدرته، مظاهر عظمته، مظاهر إبداعه. نجي إلى الأمر التالي. لما عرفنا أن أهل البيت محمد وأهل بيته كلمات مظاهر لقدرة الله، لماذا الله جعلهم هكذا؟ ما هو الهدف من جعل النبي وأهل بيته كلمات؟ ما هو الهدف من جعل النبي وأهل بيته مظاهر لقدرته تعالى؟ سؤال هو السؤال. ما هو الهدف من جعل الشمس مظهر لقدرته؟ الجواب: لماذا الله جعل الشمس مظهر لقدرته، لعظمته، لإبداعه؟ لماذا؟ ما هو الهدف؟ الهدف من جعل الشمس مظهرا وكلمة من كلماته تعالى أن تصل إلى الله عبر الشمس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الشمس كلمة الله، أنت من خلال الشمس تصل إلى الله عز وجل. الشمس توصلك إلى الله لأنها كلمة الله. إذن الهدف اتضح. لماذا جعل النبي وأهل بيته كلمات مظاهر؟ لأننا إذا تعرفنا على أهل البيت تعرفنا على الله، فهم مظاهر قدرته، فهم مظاهر عظمته، فهم مظاهر إبداعه. وإلا إنسان يقتلع باب خيمة بكف واحدة، طبيعي مظهر لقدرة الله. إنسان ترد له الشمس، طبيعي مظهر لقدرة الله. إنسان يصلي في اليوم والليل 1000 ركعة، طبيعي مظهر لقدرة الله. امرأة فاطمة الزهراء تحدثها الملائكة، طبيعي مظهر لقدرة الله. إذن إنما جعل أهل البيت مظاهر لقدرته، لأنك إذا قرأت فضائلهم وقرأت مناقبهم وقرأت خصائصهم انتقلت منهم إلى الله، فهم آيته ومظهره وكلمته. من هنا نعرف أن علاقتنا بأهل البيت يجب أن تكون علاقة قدسية، يعني يجب أن نقرأ فضائلهم ومعاجزهم وكراماتهم، لأننا إذا قرأنا الصفحة الذاتية لهم فقد قرأنا الله من خلالهم. إذا قرأنا صفحتهم الذاتية تعرفنا على الله من خلال تعرفنا عليهم. هذه هي العلاقة، هذه العلاقة التي ننادي بها. الدليل الثاني، أذكر لك مقالة في علم النفس وأنت تقدر تطبقها على المقال. شنو المقالة؟ الإنسان كائن إحساسي، يعني إنسان محاط بالحواس، ذوق ولمس شم سمع بصر وإلى آخره. الإنسان كائن إحساسي. هذا الكائن الإحساسي لا يمكن إقناعه بفكرة إلا عن طريق المؤثرات الإحساسية. يعني إذا تحكي ويا هذا الإنسان بمنطق تجريدي علمي ما يتقبل. الإنسان إذا طرحت عليه فكرة علمية تجريدية لا يتقبلها، لا يستوعبها، لا يطبقها. لما؟ لأنه كائن إحساسي، والكائن الإحساسي حتى يقترب من الفكرة، حتى يقترب من المقالة، حتى يقترب من عالم التطبيق، لا بد أن تطرح عليه شنو؟ مؤثرات وعوامل. يعني الآن أنا من أبعد المنبر وأحكي وياك، إذا ما أذكر لك أمثلة أنت ما تستقبل الفكرة، ما تقتنع بها. لا بد من مؤثرات إحساسية. فالآن إذا مثلا سمعت الخبر خبر مثلا انفجار في فلسطين، سمعت الخبر في الراديو وشاهدته في التلفزيون بالصوت والصورة، أيهما تتفاعل معه أكثر؟
طبيعة الصوت والصورة.
المؤثرات الإحساسية هي التي تقربك من الفكرة، هي التي تقربك من عالم التطبيق. لأجل ذلك الله تبارك وتعالى ما قال لنا اقتدوا بالملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة لا نحبهم، لأنه ليس بيننا وبين الملائكة علاقة إحساسية، لذلك لا يمكننا أن نسير على خط الملائكة. الله تبارك وتعالى أنزل الدين وأوجد مع الدين نخبة وهي محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، وأعطى هذه النخبة شنو؟ قول وياي، مؤثرات لكي تجذب الناس للدين. بدون المؤثرات الإحساسية لا يقتنع الناس بالدين، لا يقتنع الناس بالفكر، لا يقبلون على التطبيق. يحتاج أهل البيت إلى مؤثرات إحساسية. رد الشمس مؤثر إحساسي، الولاية التكوينية مؤثر إحساسي، اقتلاع الباب بكفه مؤثر إحساسي. أهل البيت اعطوا معاجز، اعطوا كرامات، اعطوا مواصفات خارقة للعادة. لما؟ لتكون هذه الأمور الخارقة للعادة مؤثرات إحساسية تجذب الكائن الحسي إلى حظيرة الدين، إلى خط العمل، إلى خط التقوى، إلى خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن عرفنا يجب أن تكون علاقتنا بأهل البيت علاقة حدوثية وعلاقة عملية، ولذلك القرآن جمع بين العلاقتين. قال القرآن مثل ما تحدث يا إخوان، مثل ما تحدث عن الجوانب العملية للأنبياء، اذكر عبدنا أيوب إنه كان صابر، اذكر عبدنا مثلا نوح إنه كان كذا، تحدث عن الجوانب العملية. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تحدث القرآن عن الصفحة السلوكية للأنبياء للأبطال، وأيضا تحدث عن الصفحة، وتحدث عنها بإتهام. يتكلم عن من؟ عن سليمان. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. سليمان ما قال القرآن زهده، ما ذكر شنو الصفحة السلوكية، لا قال لنا عن زهد سليمان، ولا قال لنا عن عبادة سليمان، ولا حدثنا عن جهاد سليمان، فقد تحدث معنا القرآن عن الصفحة الذاتية لسليمان. ماذا قال؟ قال رب اغفر وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغوام وآخرين مقرنين في الأطفال. هذا عطاؤنا ثمن أو أمس بغير حساب. صفحة ذاتية سليمان. القرآن تحدث عن من؟ عن مريم. وكتل لها زكريا، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. صفحة ذاتية. وإذ قالت الملائكة يا مريم، يعني الملائكة تحدث مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذه صفحة تحدث عن النبي عيسى. صفحة ذاتية. قال وإذ قالت الملائكة، وقالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ما هي؟ أني أخلق لكم من الطير، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في جلوسكم. إذن القرآن مثل ما تحدث عن الصفحة العملية تحدث عن الصفحة الذاتية وبإتهام أيضا. لما؟ لأجل تحقيق الهدفين اللذين ذكرناهما. الهدف الأول أن التعرف على الصفحة الذاتية للأنبياء والأئمة يوصلنا إلى الله عز وجل، والهدف الثاني لأن هذه القضايا الذاتية مؤثرات إحساسية تجذب الكائن الحسي إلى خط العمل وإلى خط الهدى. انتهينا. هذا كل كلامنا في النقطة الأولى. النقطة الثانية موجزة. عرفنا أن الاتجاه الصحيح في علاقتنا بأهل البيت هو الاتجاه الموضوعي القائم على العلاقة القدسية والعلاقة السلوكية. نجي إلى ماذا يترتب على هذه العلاقة من الآثار العملية. أذكر فقط أمرين. الأمر الأول التوسل بأهل البيت. ربما يقول قائل التوسل بالمخلوق خصوصا إذا كان من الأموات إما شرك أو حرام على الأقل، ولكننا نقول أنت مشتبه. لماذا؟ لأن من هو القدوس؟ زوج. أنا كنت أحضر عند مدرس الله يرحمه أذكر عن اسمه سيد جمال ابن السيد الخوي قدس سره ابن السيد جمال، كنت أدرس عنده كتاب الكفاية. هذا إذا ما أرد وياه يقول شنو؟ يكون أرد وياه سريع. أقول له هذا كذا، إذا ما أرد وياه صف الكتاب والمقطع. لازم تحكي وياي أثناء الدرس، لا تسكت، تظل ساكت. ما أعرف أدرس أنا، لازم تحكي وياي أثناء الدرس، لازم تقول. زين؟ من هو القدوس؟ طبعا مو كلكم تحكوا، برد واحد. الله عز وجل. الله هو القدوس. هل يمكن أن تمتد القداسة من الله إلى المخلوق؟ الله هو القدوس، لكن هل القداسة يمكن أن تمتد من الله إلى المخلوق؟ يعني هل يمكن أن يكتسب المخلوق القداسة من القدوس تعالى؟ نعم. متى؟ كل مخلوق يحمل مقدارا من كلام الله يصبح مقدسا. إذا حمل كلام الله حمل كلام القدوس فيصبح مقدسا بقداسته تبارك وتعالى. الآن أنا أضرب لك القرآن الكريم يقول، مو إحنا اللي نقول، اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس. كان قال هذا تراب، تراب الله على الدرع، التراب مثل غيره من التراب، شلون يصير مقدس؟ لأن هذا التراب تراب طور سيناء إلى الآن موجود، ما راح مكان، طور سيناء ما زال موجود، تراب مقدس يعتبر القرآن، يعني يجوز لك أن تتبرك به لأنك تتبرك بتربة مقدسة. اخلعنا عليك، إذا ما صير توطى بنعله هاي تتبرك بعد ما تقدر توطى بنعله، اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ليش وادي مقدس؟ لأنه نزل فيه كلام الله وكلم الله موسى تكريما بهذا الوادي، صار مقدس لأنه حمل كلام الله، اكتسب القداسة من الله. اقرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. شنو مقام إبراهيم؟ صخرة مثل غيرها من الصخور، لكن إبراهيم صعد عليها وبنى الكعبة المشرفة، فظهر أثر قدميه إلى يومنا هذا على هذه الصخرة. الله اعتبر هذه الصخرة مقدسة. لما؟ لأن عليها بني أفضل بيت، أشرف بيت، ألا وهو الكعبة المشرفة. اكتسبت الصخرة قداسة، صارت مقدسة. قال اتخذوا من مقام إبراهيم شنو؟ إذا من يتصل بالله يكتسب القداسة من الله، فيصح التوسل به، يصح التبرك به. لذلك شوف عيسى بن مريم ايش قال، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مبارك، يعني أنا صرت مصدر للبركة لأنني أحمل كلام الله، لأنني كلمة من كلمات الله، صرت مصدرا للبركة، وجعلني مباركا أينما كنت أزرع البركة لأنني كلمة من كلماته. إذا كلام الله يوجب البركة، الاتصال بكلام الله يوجب القداسة. كل مخلوق مكان زمان، إنا أنزلناه في ليلة القدر زمان، اكتسب القداسة لأنها حملت كلام الله، تنزل الملائكة والروح فيها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن كل مكان، كل زمان، كل شخص يحمل كلام الله عز وجل يكتسب القداسة منه، فيصبح مقدسا، فيجوز التوسل به والتبرك به، لأن التوسل به توسل بالله لأنه اكتسب القداسة. ولذلك في الأحاديث الطبراني في المعجم الكبير والحاكم في مستدركه يقولان: لما ماتت فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد أم الإمام علي، ولكن هي التي اعتنت بالرسول صلى الله عليه وآله، الرسول كان يتيم، فالرسول اعتبر فاطمة أمه، ولذلك لما توفيت قال: رحمك الله يا أمي بعد أمي. فاطمة بنت أسد توفيت، الرسول قال: أنا أحفر قبرها بيدي، أنا قام الرسول حفر قبرها في البقيع بيديه، وبعد أن حفر القبر اضطجع فيه، يعني نام في القبر. ليش؟ حتى يقيها من ضغطة القبر. لما نام قال، رفع يديه الى السماء، قال: اللهم بحق نبيه وبحق الانبياء قبلي. زين اسال، الانبياء اللي قبله كانوا موتى او احياء؟ موتى. شلون يتوسل الرسول بالموتى؟ حتى الرسول صار وعياذ بالله يرتكب شر او حرام يتوسل بالموتى، يتوسل بالانبياء وهم موتى. اللهم اغفر لي، اللهم بحق نبيك وبحق الانبياء من قبلي اغفر لامي فاطمه بنت الحسن، ووسع عليها مدخلها. اذا الرسول توسل الأنبياء لأنهم مقدسون. لماذا هم مقدسون؟ لأنهم حملوا كلام الله، ومن يحمل كلام الله فهو مقدس. ولذلك يجوز التوسل بأهل البيت لأنهم مقدسون بقداسة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني من الآثار المترتبة على علاقتنا بأهل البيت إحياء ذكراهم، إحياء شعائرهم، إحياء شعائر أهل البيت، إحياء ذكرى أهل البيت. ماذا؟ إحياء ذكرى أهل البيت تعظيم لأهل البيت، إحياء ذكرى أهل البيت أمر قرآني، أمر طلبه القرآن. كيف؟ من خلال آيتين. الآية الأولى قوله تعالى والذين آمنوا به، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعزروه، معنى عزروه يعني عظموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. القرآن يأمرنا بتعظيم النبي، عزروه يعني عظموه. القرآن يأمرنا بتعظيم النبي وتعظيمه بإحياء ذكراه، تعظيم النبي بإحياء مولد النبي صلى الله عليه وآله. شوف انت في مصر وفي سوريا وفي لبنان شلون احتفالات فخمة يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، هم أعظم مما يقوم به الإمامية الشيعة. احتفالات ضخمة، الرئيس ونائب الرئيس والوزراء كلهم يخرجون إلى الشوارع إجلالا وإعظاما في يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، يحتفلون بمولده جريا على طبق القرآن. وعزروه ونصروه، ومن تعظيمه صلى الله عليه وآله تعظيم أبنائه وأسباطه الذين قال فيهم عن صحيح مسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله فأتركه. يعني مثل ما كتاب الله مقدس، لأن عدل المقدس يجب أن يكون. الرسول اعتبر أهل البيت عدل للقرآن، عدل المقدس مقدس. وكما يجوز التوسل بالقرآن يجوز التوسل بعدله، وكما يجوز التبرك بالقرآن يجوز التبرك بعدله. كتاب الله وعترتي أهلني. نجي الآن إلى الآية الثانية. الآية الثانية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وإحياء ذكرى أهل البيت من مظاهر المودة والمحبة. الخبر الذي ذكره أحمد بن حنبل وغيره، نزل جبرائيل بتربة حمراء وقال على هذه التربة يقتل ولدك الحسين، أخذها الرسول وشمها. التربة التي شمها رسول الله يراق عليها دماء الأبرياء ودماء الأزكياء الذين لا ذنب لهم إلا أنهم أحبوا الحسين، ولا ذنب لهم إلا أنهم عظموا الحسين، ولا ذنب لهم إلا أنهم طبقوا القرآن الكريم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. وعلى كل فالحسين ما زال مظلوما، ظلم بقتله وظلم بعد ذلك من قبل الأمويين والعباسيين، وما زال مظلوما إلى يومنا هذا. منذ ذلك اليوم الذي حصلت فيه المجزرة والمذبحة المروعة في كربلاء، يا الله
اللهم تقبل أعمالنا يا الله في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وخصوصا المرضى المنظورين يا الله بحوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرج المؤمنين من بينهم سالمين يا رب العالمين.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز.
أتيت إليك يا رب العباد بأوزاري وذلي وافتقاري وأنت وجهي وإليك مقضي ومنك مسرتي ولك انقيادي فكن بالعفو يا
صوت في القواعد يسمعكم حسب التوقيت.
من بداية الآية 12 إلى نهاية الآية 19.